بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ويعقل المولى من أعلى ولا يعقل من أسفل. قلنا فيما سبق أن العاقل هم أولا العصبة، وبينا من المراد به العصبة، ثم المعتق، ثم ضامن الجريرة، ثم الإمام عليه السلام. بعد أن تكلمنا في العصبة، الآن نتكلم في المعتق. والعاقلة بالنسبة إلى من فقد العصبة، إذا ما كان موجود طبقات الميراث ثلاث، ففي هذه الحالة إذا كان هناك معتق فمن أعتقه يكون عاقلة له. وطبعا المعتق وهو السيد الذي أعتق يكون عاقلة، أما المعتق لا يكون عاقلة إلى المعتق. فلذلك يقول: ويعقل المولى. المولى يطلق على معنيين، على السيد، السيد مولى، والعبد مولى. فيقول: ويعقل المولى من أعلى، الذي هو من أعلى، والمراد به المعتق عليكم السلام. ولا يعقل من أسفل. المولى من أسفل، المراد منه المعتق. المعتق لا يعقل المعتق، بل المعتق يعقل المعتق. وتحمل العاقلة دية الموضحة، فما زاد، يعني تبدأ من الموضحة فصاعدا من الجناية على الأطراف أو الشجاج. وقلنا فيما سبق أن الموضحة فيها خمسة أبعرة. وهل تحمل ما نقص مثل الحارصة والدامية والمتلاحمة والسمحاق؟ قال في الخلاف شيخ الطوسي عليه الرحمة، قال: نعم. ومنع نفس الشيخ في غير الخلاف، منع من أن تحمل العاقلة ما نقص، أو نعم ما نقص على الموضحة، وهو المروي أن ما نقص على الموضحة لا تحمله العاقلة، غير أن في الرواية ضعفا. وهذه الرواية مروية في الجواهر في المجلد 43 صفحة 425. وفي الوسائل المجلد 19 صفحة 302، وهي رواية أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا. هكذا هذه الرواية، لكن هذه الرواية قال فيها ضعف بابن فضال الذي هو من ضمن رجال السند، فإنه فطحي. يقول: وتضمن العاقلة دية الخطأ في 3 سنين، كما مر علينا أن دية الخطأ تستأدى في 3 سنين، كل سنة عند انسلاخها ثلثا، مكتوب 3 غلط، ثلثا، لأنه بعد انتهاء السنة الأولى تدفع العاقلة ثلث الدية، ثم بعد انتهاء السنة الثانية الثلث الثاني، وهكذا تامة كانت الدية أو ناقصة. يعني سواء كانت الدية تامة مثل دية رجل، أو كانت يعني 100 بعير أو 1000 دينار، أو كانت ناقصة، مثل دية المرأة نصف دية الرجل 500 دينار، ودية الذمي 800 درهم. نعم، دية ناقصة مثلا. طبعا دية يعني مو دية يد ناقصة، لو أنه مثلا قطع يدين وواحدة إحدى اليدين فيها إصبع ناقص، هذه دية ناقصة. أما القرش فقد قال في المبسوط يستأدى في سنة واحدة، يعني إذا كان جنى جناية ليس فيها تقدير شرعي قلنا فيها الحكومة أو القرش، فبالنسبة إلى الدية قلنا أنها إذا كانت خطأ في 3 سنين تدفعها العاقلة، أما إذا كان قرش فتدفعه العاقلة في كم؟ في سنة أو في سنتين أو في 3 أو حالا. يقول يستأدى الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط، قال يستأدى في سنة واحدة عند انسلاخها. إذا كانت ثلث الدية فما دون، لأنه بالنسبة إلى العاقلة بعد انتهاء السنة الأولى تدفع ثلث الدية، فإذا كان القرش يساوي ثلث الدية فأقل أيضا بعد سنة، لأن العاقلة لا تعقل حالا. العاقلة ما يمكن أنها تعقل حال يعني في نفس الوقت الآن تدفع، فلا بد أقل شيء بعد سنة. وفيه إشكال ينشأ من احتمال تخصيص التأجيل بالدية، يعني هنا إشكال نريده على الشيخ رحمه الله، بأنه يحتمل أن التأجيل أن العاقلة لا تعقل حالا بل لا بد مؤجلا، هذا في خصوص الدية، أما في القرش لا، في القرش حال يمكن، هذا شيء محتمل. وقال أيضا الشيخ رحمه الله، قال ولو كان دون الثلثين، فهمنا إذا كان ثلث فما دون في سنة، لو كان دون الثلثين يعني أكثر من الثلث لكن أقل من الثلثين، وحل الثلث الأول عند حل الثلث الأول عند انسلاخ الحول والباقي بين الذي هو الزيادة على الثلث، هذا يحل عند انسلاخ الحول الثاني عند انتهاء السنة الثانية. هكذا قال الشيخ. ولو كان أكثر من الدية كقطع يدين وقلع عينين فيهما ديتان، وكان الاثنين يعني هذا الشخص ضرب شخصا خطأ فقطع يدي شخص وقلع عيني شخص آخر، يعني كل دية لشخص، حل لكل واحد عند انسلاخ الحول ثلث الدية، هذا له ثلث وهذا له ثلث، يعني فالعاقلة تدفع ثلثين في أول سنة، ثلث لهذا وثلث لهذا وإن كان لواحد، أما إذا كان شخص واحد هو الذي قطعت يداه وقلعت عيناه حل له الثلث فقط، يعني العاقلة تدفع للشخص الواحد ثلث، لكل جناية من الجنايتين سدس الدية، لأن الثلث للجميع، نصف الثلث لهذه الجناية ونصف الثلث للجناية الثانية، نصف الثلث وهو السدس. قال وفي هذا كله الإشكال الأول، هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله، فيه إشكال وهو أنه أجله، ذكر أن هذا يؤجل مع أنه يحتمل أن التأجيل خاص بالدية، يعني دية النفس فقط، وهذا الذي قاله كله ليس دية نفسا. نعم، ما إيه؟ التأجيل لا يعم الآرش، نعم. ولا تعقل العاقلة إقرارا ولا صلحا ولا جناية عمد. يعني لو أن شخصا أقر بأنه جنى خطأ، يعني هو الآن لعله لم يثبت عليه أنه قتل، هو جاء إلى الحاكم وأقر أنني أنا قتلت زيدا خطأ، أو ثبت عليه أنه قاتل وأقر بأنه كان خطأ ما كان عمدا، ففي هذه الحالة هل العاقلة تعقل عنه بسبب إقراره؟ لا، لأن إقرار شخص لا يلزم شخصا آخر، هذا يقر والعاقلة تدفع، ما يمكن. فلذلك هنا إذا أقر بأنه خطأ فيثبت عليه القتل بإقراره، وتثبت عليه الدية لأن الدية لا تثبت على العاقلة بإقراره هو، ولا صلحا، يعني لو حصلت الجناية واحتمل أنه قتله خطأ أو غير خطأ فصار بينهما صلح على أنه يدفع هذا المقدار. مثلا لو كان لعله صورة أوضح، أن شخص مثلا جنى جناية أو شخصان جنيا جناية ولا يعلم أن هذا الذي جنى، واحد مثلا جنى خطأ والثاني أيضا جنى خطأ، فهنا تصير مصالحة على أن هذا يدفع هذا المقدار وهذا يدفع هذا المقدار، لأنهم لا يعلم الجناية هذه من وهذه من، لعل الاثنتين من واحد، يمكن هذا ضرب وهذا ضرب مثلا، يعني لعله ضرب رمى هذا أطلق بالرصاص في الليل في مكان مظلم وذاك أطلق فأصابت عين إنسان، أو قتل هذه الطلقة قتلت إنسان، فلا نعلم أنه القاتل هذا أو هذا. هنا نقول نجري صلح أن عاقلة هذا تدفع نصف وعاقلة هذا تدفع نصف، ما يمكن العاقلة لا تدفع دية ثبتت بالصلح. الاثنين كل منهم أطلق الرصاص فلا يعلم الجناية من هذا أو من هذا. يقول ولا جناية عمد، يعني أيضا لا تعقل العاقلة جناية عمد، وإنما العاقلة تعقل جناية الخطأ لا عمد ولا شبيه بالعمد مع وجود القاتل. وسيأتي عندنا مسألة أنه لو شخص قتل وهرب ففي هذه الحالة العاقلة تدفع، لكن ما دام هو موجود العاقلة لا تدفع. يقول ولو كانت موجبة للدية، يعني حتى لو كان جناية عمد ما فيها قصاص فيه دية فقط، مع ذلك بما أنها عمد لا تعقلها الدية العاقلة، كقتل الأب ولده، لما الأب يقتل ولده طبعا ما في قصاص وإنما فيه فقط الدية، ليست عاقلة الأب تدفع لأن هذا جناية عمد. أو المسلمي الذمية، يعني أو قتل المسلم للذمي، أيضا المسلم لا يقتل لا يقتص منه فيدفع الدية لكن هو يدفعها لأن عمد. أو الحري المملوك، لو قتل الحر المملوك أيضا لا يقتص منه وإنما يدفع الحر قيمة المملوك وهو يدفع لا عاقلته لأنها جناية عمدية. ولو جنى على نفسه خطأ، لو واحد هو قتل نفسه بالخطأ، إذا الشخص قتل غيره بالخطأ عاقلة القاتل تدفع الدية للمقتول، لكن إذا هو قتل نفسه بالخطأ، هل عاقلة هذا الشخص تدفع لورثة الشخص الدية؟ لأنه أيضا قتل نفسه خطأ، ولو جنى على نفسه خطأ قتلا أو جرحا، قتلا أو جرحا، يعني سواء هو أخطأ فقتل نفسه أو أخطأ فجرح نفسه، طل يعني ذهب هدر، ذهبت جنايته هدر أو ذهب دمه هدر، ولم يضمنه العاقلة لأنه هو جنى على نفسه. وجناية الذمي في ماله، لو أن الذمي جنى على شخص خطأ، هل عاقلة الذمي يعني العصبة تعقل عن الذمي؟ يقول لا، إنما العاقلة فقط في المسلم لا في الذمي، فجنايته في ماله، يعني هو من ماله يدفع هذه دية هذه الجناية، وإن كانت خطأ، حتى لو كانت خطأ دون عاقلة فإن العاقلة لا تدفع، ومع عجزه عن الدية فعاقلته الإمام. إذا الذمي عجز ما يستطيع أن يدفع الدية، فالعاقلة هو الإمام عليه السلام، يدفع إليه، يدفع إلى أولياء المقتول الدية التي حصلت من جناية الذمي، لأنه يؤدي إليه ضريبته. وهنا خطأ، ليس ضربته، ضريبته، يعني لأن الذمي يؤدي إلى الإمام الضريبة وهي الجزية، فلذلك الإمام عليه السلام يتحمل عنه العقل. ولا يعقل مولى المملوك جنايته، نحن قلنا المعتق، تكلمنا في المعتق، الآن بالنسبة إذا ما اعتقه ولا يزال هو في ملكه، فهل يضمن الجناية؟ لو أن المملوك جنى، هل المولى المالك يضمن، يعني يكون عاقل بالنسبة إلى مملوكه؟ قال لا، إن كان المملوك يعني مملوكا ملكا خالصا أو مدبرا أو مكاتبا أو مستولدا، وهذه مرت علينا معانيها، على الأشبه، بل جناية المملوك في رقبته، فإذا جنى جناية تستوعب قيمته فهنا في هذه الحالة يسلم إلى أولياء المقتول، هم يتملكونه. ثم الثالث من أقسام العاقلة وهو ضامن الجريرة، ومر علينا فيما سبق في باب الميراث، ضامن الجريرة إذا كان شخص لا عصبة له البتة ولا معتق، يعني إنسان كما يقولون مقطوع من شجرة، يعني بحيث ما له أقرب البتة، فشخص قال له أنت تضمن جريرتي يعني جنايتي ولك ميراثي، يعني إذا أنا قتلت قتلا خطأ أنت تدفع الدية، وإذا أنا مت في قبال هذا، إذا أنا مت ترثني، تارة تكون من طرف واحد وتارة تكون من طرفين، يعني إذا كان هذا الشخص شخص واحد ليس له أقرباء البتة، فممكن هو من طرف واحد يكون الذي ليس له أقرباء تضمن جريرته ويورث من قبل ضامن الجريرة، أما ذاك له أقرباء يرثه أقرباؤه. فيقول وضامن الجريرة يعقل يدفع، أنا ضمنت جريرة شخص، هو إذا قتل خطأ أنا أدفع الدية عنه، كما أنه إذا مات أرثه، ولا يعقل عنه المضمون. أما ذاك المضمون لو أنا جنيت هل هو يعقل عني يدفع عني؟ لا، فأنا أعقل عنه في قبال أنه لو مات أرثه، نعم إذا كان كما قلنا من الطرفين، نعم يعقل عن بعنوان أنه ضامن لا بعنوان أنه مضمون، ولا يجتمع مع عصبة. ضامن الجريرة ما دام في عصبة للشخص لا يكون هناك ضامن جريرة، لأن ضامن الجريرة كما قلنا يضمن الجناية في قبال إيش؟ الميراث. إذا في عصبة هم الذين يرثونه، ولا معتق إذا كان معتق أيضا لا يضمن الجريرة، وهذا مر علينا أنه هذا مترتب لأن عقده عقد ضمان الجريرة، العقد بين هذا وبين هذا مشروط بجهالة النسب. إذا ما كان هذا معلوم نسبه ولا يعلم أحد يرثه، وعدم المولى ليس هناك من أعتقه، إذا في معتق بعد لا تضمن جريرته. نعم لا يضمن الإمام مع وجوده ويسره. هنا على حسب الظاهر من إعادة الضمائر لا يضمن الإمام مع وجوده، يعني إذا كان الإمام موجود مع وجوده، يعني مع وجود الإمام، مع وجود الإمام يعني ظهوره، الإمام لا يضمنه، الإمام لا يضمنه، لا يضمن هذا الشخص. هذا يعني ممكن احتمال أنه إذا مع وجود الإمام الإمام لا يضمن، ويحتمل لا، الإمام لا يضمن مع وجوده يعني مع وجود ضامن الجريرة. إذا كان ضامن الجريرة موجود الإمام لا يضمن، لأنه الإمام يأتي بعد ضامن الجريرة كما مر علينا في الترتيب. هو نفس الجاني، هو المضمون،
المضمون
إيه لابد يكون موجود، إيه لا شك. يعني حتى يكون هو الجاني يعني تحققت منه الجناية في حال وجوده بلا إشكال. لا يعني ما يظهر هالمعنى من العبارة، ولا يضمن الإمام مع وجوده يعني مع وجود ضامن الجريرة، لأنه يأتي بعد ضامن الجريرة، ومع يسره، مع يسر ضامن الجريرة، لأنه إذا كان ضامن الجريرة موجود وميسور الحال يدفع، أما إذا كان موجود لكن ما عنده، طبعا لا يقل دم المسلم على الأشبه. أما كيفية التقسيط، الآن فهمنا أن العاقلة تدفع الدية، لكن كم كل واحد من العاقلة يدفع؟ كيف نقسط الدية على الأفراد الذين هم مثلا العصبة، العصبة وهم أقرباء القاتل، كيف نقسم الدية عليهم؟ فإن الدية تجب ابتداء على العاقلة. بعض العلماء يقول أن الدية تجب ابتداء على من؟ ابتداء على نفس القاتل. يعني لما يقتل الشخص، لما الشخص يقتل خطأ تجب الدية ابتداء عليه، لكن يدفعها من؟ يدفعها العاقلة، ثم العاقلة يستوفون من نفس الجاني، فهم كأنما مثل ما احنا نعبر يعني يحلون أزمة. مثلا هو المفروض هو يدفع، فهم يدفعون عنه مؤقتا وبعدين يستوفون منه. هذا قول. القول المشهور لا، أنها تجب ابتداء على العاقل لا تجب على القاتل، فإن الدية تجب ابتداء على العاقل، فإذا تجب عليهم ولا يرجع بها على الجاني على الأصح، لأنه واجب عليهم. في قبال القول الثاني أنها ابتداء تجب على الجاني، وإنما العاقلة تدفع من أجل بعد ذلك ترجع على الجاني وتأخذ منه الدية. وفي كيفية التقسيط قولان، كلاهما للشيخ رحمه الله، أحدهما على الغني 10 قراغيط وهي نصف دينار، لأن الدينار 20 قيراط، فيدفع الغني نصف دينار وعلى الفقير 5 قراغيط يعني ربع دينار اقتصارا على المتفق، يعني اقتصارا على المتفق يعني باعتبار أنه لا يمكن المتفق عليه أنه لا يساوى بين الغني والفقير. طبعا المراد بالفقير هنا يعني المتوسط، لأنه مر علينا وسيأتي أن الفقير لا يدفع، الفقير لا يعقل، فهنا المراد بالفقير يعني المتوسط الحال. فهذا إيش؟ اقتصارا على المتفق عليه أن العقل يكون على حسب حال العاقلة ولا يساوى بين الغني والفقير. والآخر القول الآخر لا، ليس 10 قراغيط و5، وإنما يقسطها يعني يقسمها الإمام على ما يرى بحسب أحوال العاقلة، على حسب نظر الإمام أو نائب الإمام العام أو الخاص، وهو أشبه لعدم الدليل على ما أفاده الشيخ رحمه الله من هذا التقسيم. يقول: وهل يجمع بين القريب والبعيد؟ هنا مسألة، أنه هل تجتمع طبقات الميراث 3، القريب في الميراث والبعيد؟ يعني مثلا الأب، الآباء والأولاد هم يدفعون، مع أنه يدفع الإخوة والأجداد يدفعون أيضا الأعمام. يقول فيه قولان أشبههما الترتيب في التوزيع، يعني أول يدفع الدية الطبقة الأولى، فإن عجزت الطبقة الأولى تدفع الدية الطبقة الثانية، فإن عجزت الطبقة الثانية الثالثة، على حسب طبقات الميراث. وهل تؤخذ من الموالي مع وجود العصبة؟ يعني لو أنه زادت التركة، عفوا زادت الدية على العصبة، لأن قلنا إنما المولى المعتق إنما يكون إذا لم تكن هناك عصبة، لو كانت عصبة فلم تستطع أن تؤدي الدية، فهل يؤخذ من المولى؟ الأشبه نعم، مع زيادة الدية عن العصبة، يعني مع زيادة الدية عن العصبة، يعني على القول الأول أنه كل واحد يدفع، الغني يدفع نصف دينار والفقير 5، إذ هذا معنى زيادة الدية عن العصبة، أو مع عجز العصبة عن الدية على القول الثاني. ولو اتسعت، لو اتسعت الدية فلم يعني ممكن تدفع العصبة، مع ذلك يفضل شيء المفروض أنه تدفعه يدفع من الدية. قال أخذت من عصبة المولى، يعني أول عصبة القاتل، فبعد لا يزال الدية ما تمت من المولى ولم تتم من عصبة المولى الآن، ولو زادت عصبة المولى دفعوا مع ذلك فضل من الدية، فعلى مولى المولى الذي اعتق المولى، دفع الذي اعتق المولى ففضل، ثم عصبت مولى المولى، اقرباء مولى المولى ولو زادت الدية عن العاقلة أجمع. يعني جئنا إلى عصبة مولى المولى مع ذلك فضل شيء من الدية ما تم. قال الشيخ يؤخذ الزائد من الإمام حتى لو كانت الدية دينارا وله أخ. يعني لو كانت الدية دينار واحد بس، طبعا الدية دينار واحد مثل مثلا الحارسة أو نعم مثلا الحارسة بعير أو دينار، عشرة دنانير، نعم بعير أو عشرة دنانير. لو كان مثلا جناية بدينار واحد، ففي هذه الحالة نأتي إلى بما أنها خطأ العاقلة تدفعها، لا يوجد من العاقلة إلا الأخ بس، فالأخ يدفع عشرة قراريط وهو النصف والباقي الإمام. يؤخذ الزائد من الإمام حتى لو كانت الدية دينارا وله أخ، أخذ منه من الأخ عشرة قراريط والباقي من بيت المال والأشبه. هذا الذي قاله الشيخ، الأشبه في قباله إلزام الأخ بالجميع. نعم، وإنما يعني قلنا فيما سبق أن هذا التوزيع الذي وزعه الشيخ لا دليل عليه، إن لم يكن عاقلة سوى، إذا لم يوجد عاقلة سوى الأخ، الأخ يدفع الجميع، لأن ضمان الإمام، الإمام يضمن العقل أو يضمن الدية، هذا الضمان مشروط بعدم العاقلة، بما أن العاقلة موجودة تدفع العاقلة أو عجزهم عن الدية، وبما أن الأخ قادر فلا بد من الدافع. ولو زادت العاقلة عن الدية، يعني العدد كثير والدية قليلة، من الذي يدفعها منهم؟ يعني موجود 100 وكلها 5 دنانير أو 10 دنانير، من الذي يدفعها؟ لم يختص بها البعض، لا يدفعها البعض دون البعض. وقال الشيخ يخص الإمام بالعقل من شاء، يقول الذي يدفع مثلا فلان الفلاني أو هذان الاثنان مثلا، لأن التوزيع بالحصص يشق، يعني ربما مثلا دينار يوزع على 100 فيه صعب، لعله يصير فيه كسور وكذا، والأول أنسب بالعدل، أنه الإمام يخص البعض، لا طبعا هذا خلاف العدل، وإنما توزع بالحصص بقدر الإمكان. ولو غاب بعض العاقلة، لما هذا قتل وقبل أن يثبت عليه شخص سافر حتى لا يدفع شيء مثلا، لم يخص بها الحاضر، حتى الغائب يضرب عليه مقدار من الدية يدفعها، وابتداء زمان التأجيل من حين الموت. يعني الآن دية الخطأ قلنا في 3 سنين تبدأ من متى؟ من حكم الحاكم بها أو من زمان الموت، يعني القتل، يقول من زمان القتل، من اليوم الذي قتل نبدأ الحساب. وفي الطرف، هذا إذا كان قتل، أما إذا كان قطع طرف من حين الجناية، لما قطع طرفه نبدأ الحساب من هذا الوقت لا من وقت الاندمان. يعني حتى لو لم يندمن الجرح، المهم من وقت قطع اليد، وفي السراية من وقت الاندمان. أما إذا حصلت السراية ننتظر حتى تندمل، إذا اندملت نأخذ الدية من وقت الاندمان، لأنه الآن ثبتت الجناية، لأن موجبها، موجب السراية الذي توجبه، أو موجب السراية يعني الذي توجبه السراية لا يستقر بدونه لا يستقر بدون الاندماع. الأول يندمل حتى بعد ذلك السراية ننظر ماذا توجب، هل توجب دية يد، دية ذراع، دية نفس؟ ولا يقف ضرب الأجل على حكم الحاكم، بما أنه ثابت أنه في هذا اليوم المعين أنه قتل يبدأ الحساب في التأجيل. وإذا حال الحول على موسر، إذا حال الحول الآن قلنا بعد حلول الحول الأول يدفع العاقلة الدية، فبعد أن حال الحول الأول كان الشخص موسر توجهت مطالبته، يطالب بما عليه من حصته من الدية. ولو مات بعد قبل أن يحول الحول قال أصرف لي، ليش أدفع؟ أموت أفضل، يعني الموت ولا العيش زي ما يقولوا. فلم يسقط ما لزمه، لابد أنه يدفع، لأن هذا شيء ثبت في ذمته ويثبت في تركته ويطالب ورثته ولو كانت العاقلة في بلد آخر. لو كان الجناية هنا في هذه البلد وأهله في بلاد ثانية أخرى، فلا بد أن العاقلة هناك أهله عصبته يدفعون الدية. فماذا يصنع الحاكم؟ قال كتب حاكمه، يكاتب حاكم ذلك البلد بصورة الواقعة أنه حصل كذا وكذا وكذا، وهذا قتل وجاء الشهود وشهدوا وكذا وكذا، ليوزعها للحاكم الثاني هناك، لأن هذا الحاكم الذي هنا لا يعلم بمقدار العصبة التي هناك. فالحاكم الذي هناك في تلك البلد يوزع الدية كما لو كان القاتل هناك، كما لو كان القاتل في تلك البلد ولو لم يكن عاقلا. إذا هذا الشخص ليس له عاقلة أو عجزت عاقلته عن الدية أخذت من الجاني، إذا كان ما في عاقلة هو الذي يدفع، لا طبعا يذهب دم المسلم هدرا. ولو لم يكن له مال قيل له ادفع قال ما عندي، وبالفعل ثابت أنه ما عنده، أخذت من الإمام، لأن الإمام هو كما أنه هو الوارث له هو أيضا يدفع الدية. وقيل هذا القول للشيخ وابن إدريس وابن البراج، قيل مع فقر العاقلة أو عدمها تؤخذ من الإمام، يعني لا يدفعها هو مباشرة من الإمام دون القاتل، والأول مروي. لكن قال الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك، قال ليس في الروايات ما يدل على الأول صريحا، قال الأول مروي، ما في في الروايات شيء يدل على ذلك، ليس هناك ما يدل على الأول صريحا، وإنما دلت الروايات على الثاني وهو أنه تؤخذ من الإمام إذا هو العاقلة مي موجودة أو عجزت، مباشرة تؤخذ من الإمام ولا يطالب هو هذا الشخص بها. يقول نعم الأول، يعني هل إذا عجزت العاقلة أو فقدت هل يؤخذ منه؟ القول الأول يؤخذ من القاتل خطأ، القول الثاني لا يؤخذ من القاتل، يؤخذ من الإمام. قال الأول مروي أنه يؤخذ من القاتل، يقول الشهيد الثاني ما في رواية هكذا، بل الروايات دلت على أنه إذا عجزت العاقلة أو ما وجدت يؤخذ من الإمام. ودية الخطأ شبيه العمد، ودية الخطأ شبيه العمد في مال الجاني، وكذلك دية العمد. فإن مات، إذا شخص قتل خطأ ومات قبل أن يدفع الدية ولا مال له أو هرب قيل هذا القول للشيخ في النهاية ونسبه في المسالك إلى المشهور، قيل تؤخذ من الأقرب إليه، يعني من ورثته، ممن يرث ديته. هنا مكتوب ممن ورث، غلط، يعني ممن يرث ديته، يعني لو هذا الشخص قتل، الجاني الذي هرب لو قتل، من الذي يرث الدية؟ تؤخذ منهم إذا كان الجاني هرب أو مات. فإن لم يكن، لا يوجد من يرث ديته، فمن بيت المال ومن الأصحاب، وهو ابن إدريس، من قصرها على الجاني، قال دية شبيه العمد على الجاني، حتى لو هرب لو مات لا تعود إلى غير الجاني، وتوقع مع فقره يسره، يعني يتوقع، يعني ينتظر، إذا كان فقير مع فقره ينتظر اليسر، أنه يصير عند أموال ثم يدفع الدية. والأول أظهر أنه هو المنسوب إلى الأكثر، أنه تؤخذ ممن يرث ديته. وأما اللواحق فمسائل: الأولى، لا يعقل إلا من عرف كيفية انتسابه إلى القاتل، يعني لابد نعرف حتى يدفع هذا الدية، نعرف أن هذا أب للجاني أو جد أو عم أو خال، أو لابد نعرف ما هي كيفية الانتساب. أما أنه نعرف أن هذا قريب من أقربائه، كونه من الأقرباء لا يكفي في دفع الدية، لأنه ليس كل قريب يدفع الدية، ولا يكفي كونه من القبيلة أو من أقربائه، لأن العلم بانتسابه إلى الأب طبعا. أما الانتساب إلى الأم، كونه خاله، الخال كما قلنا لا يعقل، لا يدفع الدية، مو صحيح؟ كذلك من انتسب إلى الأب مو من الأخوال، هذا من جهة الأب، يعني من العائلة، يعني اسمه اسم العائلة، لا يستلزم العلم بكيفية الانتساب. كونه منتسب إلى الأب مو معنى أنه نعرف كيف انتسب إلى الأب. والعقل مبني على التعصيب، أنه يؤخذ من العصبة، وهم طبقات الميراث الثلاث. فإذا مثلا ربما موجود إخوة وهذا من الأعمام مثلا، أو ربما موجود أعمام وهذا من أبناء 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 الأعمام، وربما موجود أعمام وأبناء الأعمام، أو موجود أبناء الأعمام وهذا من أبناء 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 الأعمام. وقلنا مع وجود القريب لا يعقل البعيد إلا إذا عجز القريب عن تمام الدية. قال: خصوصا على القول بتقديم الأولى، وكما في الجواهر بتقديم الأول، يعني على القول بتقديم الأول من العصبة، الأول فالأول. فهنا بعد كونه ينتسب إلى الأب لا نعلم، لعله بعيد، فإذا كان بعيد ما يمكن أنه يدفع مع وجود القريب، على القول بتقديم الأول. المسألة الثانية: لو أقر بنسب مجهول، يعني لو أقر مجهول، شخص مجهول أقر بنسب، واحد لا نعرفه، قال هذا ابني، مثلا طفل موجود قال هذا ابني، ألحقناه به، ألحقنا الابن هذا الصبي بهذا الذي أقر أنه ابنه، فلو ادعاه الآخر في الجواهر، فلو ادعاه آخر قال شخص لا هذا ليس ابنا لك هذا ابني، واحتملنا أنه يمكن يكون ابن الأول وابن الثاني، الأول فقط مجرد ادعاء، وحيث أنه لا منازع له، كل من ادعى بنوة أو نسب وليس هناك من ينازعه أو يعارضه نلحق هذا النسب به. الثاني بالإضافة إلى الادعاء أقام بين شهود، قضينا له للثاني بالنسب وأبطلنا الأول، لأن الأول لا بينة له، لا ثالث وأقام بينة بالسبب بعد. فلو ادعاه ثالث وأقام البينة أنه ولد على فراشه، فيعني قال أن هذا ولدي من زوجتي فلانة مثلا وأقام البينة، قضي له للثالث بالنسب. لماذا؟ هذا قام بينة وهذا قام بينة. قال لاختصاصه بالسبب، لأن الثالث بينته مختصة بالسبب، يعني بينت سبب الانتساب. ما هو سبب الانتساب؟ كونه مولود على فراشه، تلك ما بينت. المسألة الثالثة، لو قتل الأب ولده عمدا، طبعا لا يقتل الأب، فهنا الأب بما أنه قاتل عمد، القاتل عمد لابد أنه يدفع الدية، دفعت الدية منه من الأب إلى الوارث، من ضمن الوارث من؟ نفس الأب. يقول ولا نصيب للأب، لأنه القاتل لا يرث المقتول مثل ما مر علينا في الميراث. ولو لم يكن وارث، إذا فرض أنه لا يوجد وارث إلا الأب، فالأب يدفع الدية لأنه قاتل عمد، لكن من الذي يرث؟ هل ترجع للأب؟ يقول لا، فهي للإمام عليه السلام، لأن هنا الأب لا يرث والإمام وارث من لا وارث له، ولو قتله خطأ. هذا ذاك إذا قتله عمدا، هنا إذا قتله خطأ فالدية على العاقلة، الدية على العاقلة كغيرها، ويرثها الوارث. طبعا الوراث يرثون هذه الدية، لكن من ضمن الوراث نفس الأب. وفي توريث الأب هنا قولان، قول أنه يرث لأنه قتل خطأ، وما مر أن المانع هو القتل العمد لا القتل الخطأ، والقول الثاني أنه لا يرث لأنه قاتل. وأيضا جعل العقل من أجل الدفع عن القاتل، الدفع عن القاتل لا الدفع له، هنا يقتل ويدفع له أموال ومعقول. ولو لم يكن وارث سوى العاقلة، إذا كان العاقلة مثلا نفترض أنه القاتل هو الأب، وهذا الشخص ليس له إلا أب وإخوة، فالأب قتله خطأ، من الذي يعقل عنه؟ يعقل عن الأب الإخوة، ليس له وارث إلا الأب والإخوة العاقلة. فإن قلنا الأب يرث، الأب لا يرث، فلا دية. إذا قلنا الأب لا يرث، فهنا العاقلة تدفع الدية لنفسها وهي ترثها، مو معقول، لأن في من يرث، العاقلة يرثون وهم الذين يدفعون الدية، بعد لا يدفعون لأنها سترجع إليهم. إذا قلنا الأب لا يرث، وإن قلنا يرث، إذا قلنا يرث ففي أخذه من العاقلة تردد، وجه أنه يأخذ من العاقلة لأنه يرث، وهذه الدية لابنه وإن كان هو بقتله خطأ، في تردد. وجه الأخذ لأن الأب يرث على حسب الفرض، فيأخذ الدية. والوجه الثاني أنه لا يأخذ، لأن العقل شرع للدفع عن القاتل لا له، يعني ولم يشرع للدفع له، وهنا سيكون الدفع دفع الدية للقاتل. وكذا البحث في قتل الولد أباه خطأ، يعني نفس الكلام، نقول أنه لو أنه قتل أباه بالخطأ، هل إذا كان هو الذي يرث لوحده فهل يرث، هل يرث من الدية؟ نفس الكلام الذي قلناه. المسألة الرابعة، لا يضمن العاقلة عبدا، يعني لو كان الجاني عبد فهل عاقلة العبد، يعني طبقات ميراث، هل يعقلون عنه؟ عصبته تعقل؟ قال لا، لأن هذا العبد وما يملك إلى من؟ إلى مولاه. ودائما ملاحظ في العقل أن يكون كما أنهم يدفعون أيضا يحصلون على ميراث، هنا لا يحصلون على ميراث ولا بهيمة، يعني لا تضمن العاقلة ما تجنيه البهيمة. لو أن شخص بتفريط منه ترك بهيمته فجنت وقتلت شخصا، فهل أولياء صاحب البهيمة يدفعون الدية؟ يقول لا. ولا إتلاف مال، فلو أتلف مالا خطأ أيضا عاقلته لا تضمن هذا إتلاف المال، لأنه ليس قتل خطأ، هذا إتلاف مال خطأ، لأن من أتلف مال خطأ لا بد أن يضمنه. ويختص بضمان الجناية على الآدمي حسب، فقط العقل إذا كان ضمن على يضمن إذا كان إيش جنى على الآدمي فقط هو بنفسه ولم يكن عبدا. المسألة الخامسة، لو رمى طائرا وهو ذمي، يعني لما رمى الطائر كان ذمي ليس بمسلم، ثم أسلم يعني والسهم منطلق، هذه فرضيات يعني ما أدري شلون يؤتى بها في الفقه، لما كان ذمي بمجرد أطلق السهم شهد الشهادتين والسهم في الهواء، فقتل السهم مسلما، حتى يعني يقول ما يصير يعني أن الذمي أقتل مسلم مشكل يعني، وآخر يكون مسلم يقتل مسلم شوي أهون. لم يعقل عنه عصبته من الدية، لما بينا عصبة الذمي لا يعقلون عنه، لأنه قلنا أن أهل الذمة لا يتولون العقل، ولأنه أصاب وهو مسلم، فعصبته يعني الذين هم كفار، لأنه لا عقل على الذمي، ولا عصبته المسلمون أيضا لا يعقلون، لو كان له أقرباء مسلمين وأقرباء كافرين المسلمون أيضا لا يعقلون عنه لأنه رمى وهو ذمي. أحسن، جنايته ما كانت مضمونة، والمسلم لا يعقل عن الذمي ويضمن الدية في ماله. كذا بالعكس، وكذا لو رمى مسلم طائرا ثم ارتد، كان قاصد إلى إيش؟ قاصد يرمي الطائر فارتد، ثم يعني مثلا كان رمى عدة طيور ما أصاب وكفر، غير واحد قال شلون إحنا ما نصيب شيء فكفر فأصاب مسلما، قال الشيخ لم يعقل عنه المسلمون من عصبته ولا الكفار. طبعا الكفار معلوم لأنه لا عقل على الكافر، والمسلمون لا يعقلون عنه لأنه الآن غير مسلم، ولو قيل يعقل عنه عصبته المسلمون كان حسنا، لو قيل ذلك كان حسنا، لأن ميراثه لهم على الأصح، هم يرثونه، ومن له الغنم فعليه الغنم. يقول: وحيث أتينا بما قصدناه ووفينا بما وعدناه فلنحمد الله الذي جعلنا عند تبدد الأهواء واختلاف آراء الناس وتعدد الآراء جعلنا من المتمسكين بمذهب أعظم العلماء وهم أئمة أهل البيت عليهم السلام، أعظم العلماء استحقاقا للعلي، يعني أعظمهم في استحقاق العلو والرفعة، وأكرم النجباء فالذين هم نجباء إعراقا كما في بعض النسخ، يعني الذين لهم الشرف العريق، يعني كابر عن كابر، إعراقا في شرف الأمهات والآباء، يعني شرفهم من الجهتين، يعني الذي الله سبحانه وتعالى جعلهم في أخرجهم من الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، المنتزعين الذين انتزعوا وكانوا سلالة من مشكات الضياء. المشكات هي المصباح، وهنا ورد في بعض الروايات مثل نوره كمشكات فيها مصباح، ورد في بعض الروايات أن المراد بالمشكات هي الزهراء عليه السلام، فيها مصباح يعني الإمام الحسن عليه السلام، ورد في هكذا في بعض الروايات، فإما أنه يراد خصوص الزهراء، ولعله هذا الذي هو يريده المحقق، لأنه ذكر المنتزعين من مشكات الضياء، فالمتفرعين عن خاتم الأنبياء وسيد الأوصياء، خاتم الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم وسيد الأوصياء أمير المؤمنين، فبقي الزهراء عليها السلام. نعم، فهي مشكات الضياء. وأظهر، يعني هذا عطف على المتمسكين بمذهب أعظم العلماء، وأظهر عظماء الأنام فهما وبيانا، وأكثر علماء الإسلام علما وعرفانا، المخصوصين بالبنوة من منصب النبوة، يعني هم ما في بعد غيرهم من العلماء، هم أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله، المختارين للإمام الذين اختارهم الله ولم يختارهم الناس الذين يصيبون ويخطئون، المختارين للإمامة من فروع صاحب الأخوة، وهم من فروع أمير المؤمنين عليه السلام الذي هو حصلت بينه وبين النبي المؤاخاة، الذين أمر الله سبحانه وتعالى بمودتهم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وحث رسوله صلى الله عليه وآله على التمسك بهم، ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا، والعمل بسنتهم كما في الخبر عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهادين المهديين من بعدي، وهم الأئمة عليهم السلام. حتى قرنهم، إيش الجملة؟ وحتى رسوله، حتى رسول الله الذين أمر الله سبحانه بمودته، والذين حث رسول الله على التمسك بهم والعمل بسنتهم، حتى قرنهم بالكتاب المجيد، إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، جعلهم عدل الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أيضا هم لا يأتيهم الباطل من بين أيديهم ولا من خلفهم، تنزيل من حكيم حميد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يقبضنا سالكين لمحجتهم. المحجة هي جادة الطريق، أي وسطه، يعني سالكين إلى المحجة، إلى الطريق المستقيم الذي هم عليه، ممسكين بحجتهم وبحبلهم، وأن يجعلنا من خلصاء شيعتهم الداخلين في شفاعتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين، ونسألكم المعذرة على ما وجدتم من الخلل والقصور الكثير، صلى الله على محمد وعليه الطيبين الطاهرين، اللهم اغفر الله ولي وسلم وإياكم.